برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة اليوم. نقدم لكم قراءة في وثيقة الأمن القومي الأمريكية المؤقتة. أصدرت الإدارة الأمريكية الجديدة دليلها الاستراتيجي الذي يوضح أسلوبها في التعامل مع القضايا المحلية والدولية وتحديدها سلم أولويات هذه القضايا. الدليل الاستراتيجي الأمريكي هو وثيقة الأمن القومي الأمريكية المؤقتة التي أصدرها البيت الأبيض كمقدمة لإعداد استراتيجية شاملة للأمن القومي، بديلا عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي صدرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحت اسم أمريكا أولا. الوثيقة الجديدة حملت عنوان تجديد مزايا أمريكا، التوجيه الاستراتيجي للأمن القومي المؤقت. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح. إذاعة سبوتنيك. دكتور سومر أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله. أهلا ومرحبا دكتور سومر. دعنا نبدأ بالحديث عن الجديد الذي حملته أو تحمله هذه الوثيقة على صعيد الأمن القومي الأمريكي.
نعم، بداية هي وثيقة مؤقتة بانتظار صدور الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي. آخر استراتيجية كانت للأمن القومي معتمدة رسميا في الولايات المتحدة الأمريكية كانت في نهاية العام 2017 في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب. الوثيقة الجديدة هي دليل مؤقت للعمل للأمن القومي، حملت توصيفات جديدة على مستوى شكل النظام الدولي، على شكل الخصوم الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية، على شكل طبيعة الصراع وتنافس الدولي بخلاف الاستراتيجية الأمريكية القديمة. فمثلا وصفت الاستراتيجية الأمريكية الجديدة أن الصين هي المصدر الخطر الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بدرجة ثانية، بخلاف الاستراتيجية الأمريكية القديمة التي وصفت روسيا على أنها الخطر الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم الصين. أفردت هذه الوثيقة الجديدة المؤقتة مساحة كبيرة للصين، سواء على المستوى الاستراتيجي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى حتى ما يسمى الديمقراطيات العامة والحقوق العامة، وبالتالي هنالك نوع من أنواع المواجهة الكلية مع الصين. وأفردت مساحة لتايوان ومساحة لهونغ كونغ إضافة إلى التبت والأقليم تركستان الشرقية، وبالتالي الوثيقة كانت هنالك توجه عام أنها ضد الصين بطبيعة الحال. الوثيقة الجديدة أيضا حملت لأول مرة بشكل جديد أنه طبيعة المواجهة الجديدة في العالم هي التنافس في الذكاء الاصطناعي، وأن الميدان الريادة في الذكاء الاصطناعي هو ميدان التنافس الدولي. أيضا كانت توحي الاستراتيجية الجديدة أو أنها توحي بشكل أساسي على نية الولايات المتحدة الأمريكية استعادة مكانتها السابقة في النظام الدولي كقائد لهذا النظام الدولي أوحد نظام القطب الواحد، ومواجهة الصين وروسيا ومنعهما من تغيير بنية النظام الدولي. وتحدثت الوثيقة عن نظام دولي مستقر تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة جماعية لحلفائها من بين قوسين الليبراليين، الدول الليبرالية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا ركزت على الأوضاع الداخلية والأوضاع الاقتصادية، وكان هنالك مفردات جديدة في وثيقة الأمن القومي. فمثلا تحدثوا على أن الأمن القومي هو في الأمن الاقتصادي مثلا، وبالتالي هذه الطبيعة الجديدة في التفكير تختلف عن الوثيقة السابقة، إضافة إلى تغيير مفردات أمريكا أولا. كانت هذه الوثيقة حاولت جاهدة أن تمحي كل مفردات أمريكا أولا والأحادية الانعزالية الأمريكية التي كانت سابقا في الاستراتيجية الماضية.
نعم، عزلة للمقاطعة، بما تختلف جوهريا هذه الوثيقة عن وثيقة الرئيس ترامب من حيث المضمون الظاهر والمحتوى الباطن؟ أنت بدأت بهذه الفكرة وانتقلت إلى غيرها، حبذا لندقق فيها.
نعم، الاستراتيجية الماضية هي استراتيجية أمريكا أولا، أما هذه الاستراتيجية فهي استراتيجية العودة إلى الأحادية القطبية وقيادة المنظمات الدولية والعودة عن كل الانسحابات الأمريكية التي انسحبت من المنظمات الدولية وتركت مجالا أوسع لروسيا والصين. حتى نستطيع وردت عبارة مثلا أنه عدم السماح لروسيا والصين بتشكيل جدول الأعمال الدولي، فقط الولايات المتحدة الأمريكية هي من تصيغ جدول الأعمال الدولي في المنظمات الدولية، وهي الفروق الجوهرية بين الوثيقتين، الإنعزالية السابقة والاندماجية الحالية.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. دكتور سومر، دعني هنا أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الباحث في القضايا الجيوسياسية الدكتور سومر صالح حول وثيقة الأمن القومي الأمريكية المؤقتة التي صدرت مؤخرا. أريد أن أنتقل إلى موضوع مهم هنا جدا، وهو الشرق الأوسط. يعني دعنا نوسع البكار قليلا حول أهمية الشرق الأوسط في هذه الوثيقة وأين مكانه منها.
لوحظ في هذه الوثيقة تراجع في أهمية الشرق الأوسط في الاستراتيجية الأمريكية على حساب المحيطين الأطلسي والهادئ وأوروبا. فلأول مرة الاستراتيجيات الأمريكية لم تلفت ولم تعطي اهتماما كبيرا لمنطقة الشرق الأوسط، وحددت أولوياتها بشكل واضح وصريح بالالتزام بأمن إسرائيل وإضافة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية ومواجهة إيران وتقليص الوجود العسكري بما يتماشى مع هذه الأهداف فقط. وبالتالي أعطت اهتماما أوسع للنصف الكرة الغربي في الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي هذا الأمر سينعكس على مجمل العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط. هناك إعادة تقييم لموقع الشرق الأوسط في الاستراتيجية الأمريكية. طبعا كما قلنا يعني الاستراتيجية القديمة والجديدة كانت تطابق في موضوع ما يسمى الالتزام بأمن إسرائيل والتطبيع، ولكن بخلاف الاستراتيجية القديمة كان هنالك دعم للاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيع لها وإيجاد علاقات بين قوسين، كما نصت الوثيقة على تكامل إسرائيل مع هذه الدول. وكلمة حقيقة تكامل هو أوسع من كلمة الاتفاقيات الإبراهيمية، على ما يبدو أن هنالك خطة أمريكية لاندماج اقتصادي وتطبيع على المستوى العلاقات الاجتماعية والثقافية بين إسرائيل والدول المطبعة وما يسمى دول الاتفاقيات الإبراهيمية. وأفردت أيضا وردت في نص الاتفاقية أنها لن تعطي شيكا على بياض لحلفائها في المنطقة، وكان المقصود هنا للسعودية ولتركيا، أي أن هامش الحركة التي كان ممنوحا سابقا للسعودية في اليمن ولتركيا في سوريا سيكون حاليا مقلصا، لجهة أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تصوغ جدول الأعمال الإقليمي وليست الدول الإقليمية، ولن يكون هنالك تهاون في عدم مراعاة المصالح الأمريكية لصالح المصالح التركية والسعودية.
نعم دكتور سومر، يعني لنعد قليلا إلى الوضع الدولي. يعني هل تعد مثل هذه الوثيقة استراتيجية طموحة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني وما الذي يمكن أن تحققه للولايات المتحدة وأيضا مضارها ومنافعها للدول الأخرى من حيث مبدأ التطبيق أو الموقف الدولي منها؟
بداية نعم، هي استراتيجية طموحة. من يقرأ هذه الوثيقة 24 صفحة ويقرأ الأجندات والأهداف والغايات والمضامين لهذه الوثيقة، هي استراتيجية طموحة، لأنها لا أعتقد أن الوقت الذي 4 سنوات لإدارة بايدن في مرحلتها الأولى لنقول هي قادر على تنفيذ هذه الأمور. هنالك بعض الاستراتيجيات تحتاج إلى عقود حتى يتم حصد أو يعني إدمارها، وبالتالي بالتأكيد هي استراتيجية طموحة، قد تكون مثالية، قد تكون نوع من أنواع البروبوغندا الإعلامية، ولكن من ناحية التطبيق الفعلي لا أعتقد أنه من المقدور تطبيقها كاملا على مستوى العلاقات الدولية. يعني في موضوع الأحادية القطبية حتى هنالك خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وأقرب حلفائها الأوروبيين، هنالك اتجاه أوروبي للإقليمية للقطبية الإقليمية وليس للقطبية الدولية، وبالتالي لا أعتقد أنه بالإمكان تنفيذ كل هذه الأجندات حتى في الشرق الأوسط. يعني كلمة مواجهة إيران تفتح الصراع على عدة مستويات في هذه المنطقة، تضم الحديث عن مواجهة الصين في هونغ كونغ وفي تايوان، وهذا الأمر قد يؤدي إلى مواجهة دولية لأنها تهدد مبدأ دولة واحدة ونظامين داخل الصين. وبالتالي أعتقد أنها كانت هي أقرب ما تكون إلى تجميع الشعارات الانتخابية الأمريكية في وثيقة حتى يتم نوع من أنواع الدليل، وليست بمعنى التطبيق الفعلي. لا أعتقد أنه بالإمكان، وسنعود لاحقا لنناقش هذه الوثيقة، أنه يمكن تطبيقها في 4 سنوات، لأن هنالك حجم المانعة الدولية وحجم التحدي الدولي أكبر من الواقع، لأنها كانت هي مثالية في صياغتها ولم تضع هذه الوثيقة في ثناياها أي خطوات، كيف ستكون مواجهة الصين، كيف ستكون مواجهة روسيا، أما موقف روسيا والصين من هذه الوثيقة. إذن هي نوع من أنواع البروبوغندا الإعلامية أكثر منها قدرة على تطبيقها على أرض الواقع.
نعم، الباحث في القضايا الجيوسياسية دكتور سومر صالح، كنت معنا من سوريا من طرطوس، وتحدثنا وياكم دكتور عن وثيقة الأمن القومي الأمريكية المؤقتة التي أصدرتها الإدارة الأمريكية الجديدة كدليل استراتيجي يوضح أسلوبها في التعامل مع القضايا المحلية والدولية. كل الشكر لكم دكتور سومر.
شكرا لكم،
حياكم الله. شكرا جزيلا.
حياك الله.